بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب.
يعني يريد بهذه الترجمة أن يبين أن الاعتماد في الصوم إنما هو على الرؤيا، رؤيا هلال شهر رمضان، فإن لم يتيسر ولم تتمكن الرؤيا يكون ذلك بإكمال شهر شعبان 30 يوما. لأن الاعتماد الصوم إنما هو على الرؤيا أو على إكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. لعلنا تجاوزنا هذا الباب وصحح لي الآن، وكنا قد وصلنا عند قوله يرحمه الله: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.
نعم، نحن انتهينا في دروسنا السابقة عند هذا الباب، وهذا الباب الذي أورده الإمام البخاري وهذه الترجمة إنما أراد أن يبين أن الصوم المفروض على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة كان فيه أن من أدرك وقت الإفطار عند غروب الشمس وحلول الليل فيلزمه الإفطار، لكن لو لم يتمكن من الإفطار وغلبته عيناه ونام فلا يمكن من الإفطار، وإن استيقظ بعد ذلك فليواصل صومه إلى اليوم الثاني. وفي هذا من المشقة وفي هذا من الإصر، ما الله به عليم. فأنزل الله تعالى بعد أن وقع هذا الأمر لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حرج حيث نسخ الله هذا الأمر وأباح الصائمين إذا حان وقت الفطر أن يأكلوا وأن يشربوا إلى أن يحل الفجر، كما أباح لهم أن يعاشروا النساء في ليالي الصيام ما لم يبزغ الفجر، فكان هذا مما أباح الله ومما يسر ومما رفع من الإصر عن هذه الأمة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي،
يعني يمنع من الأكل بعد أن نام وقت الإفطار. نعم.
قال وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلب،
وكان صرمة، وكان قيس بن صرمة بن قيس وقيس بن صرمة ممن يعمل في الحقول في النهار، ولذلك أجهد نفسه بالعمل، فلما حان وقت الإفطار غلبته عيناه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه،
يعني في اليوم الثاني، لأنه ما استطاع أن يأكل شيء، ومع جهده الذي بذله في اليوم الأول وواصل العمل في اليوم الثاني، عندما حضر نصف النهار غشي عليه من شدة الجوع وشدة العطش. نعم.
قال: فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
فكانت هذه الواقعة وهذه القصة سببا في رفع هذا الإصر عنهم ونزول إباحة أكلهم بعد الغروب طوال الليل، بل أبيح لهم ما هو أعظم، وهو معاشرة النساء في تلك الليالي إلى أن يطلع الفجر. نعم.
قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية،
يعني إلى أن يشق الفجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله باب قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ما كتب الله لكم، كذا في رواية أبي ذر، وساق غيره الآية كلها.
لو قرأتها. نعم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر،
ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم.
قال: كذا في رواية أبي ذر، وساق غيره الآية كلها. والمراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية، ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام.
منزلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بها المصنف، وقد تعرض لها في التفسير أيضا كما سيأتي،
يعني حيث إن علي يترتب عليها كثير من أحكام الصيام، أوردها في هذا الباب ليبين ما تحتويه من معاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزولها ابتداء مشروعية السحور، وهو المقصود في هذا المكان، لأنه جعل هذه الترجمة مقدمة لأبواب السحور.
نعم.
قوله عن أبي إسحاق: هو السبيعي، وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق المذكور، وقد رواه الإسماعيلي من طريق يوسف ابن موسى وغيره عن عبيد الله ابن موسى شيخ البخاري فيه عن إسرائيل، وزهير هو ابن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء زاد فيه ذكر زهير وساقه على لفظ إسرائيل.
هذه يعني روايات متعددة ومتنوعة كلها روت هذا الحديث، فأشار إليها الحافظ ابن حجر بأنها روايات رواها الإمام البخاري في صحيحه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواه الدارمي وعبد بن حميد في مسنديهما عن عبيد الله بن موسى فلم يذكرا زهيرا، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن زهير به. قوله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي في أول افتراض الصيام، وبين ذلك ابن جرير في روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قوله: فنام قبل أن يفطر إلى آخره. في رواية زهير: كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس. ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق قال: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها. فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم.
نعم،
وهذا هو المشهور.
نام قبل الإفطار لزمه ذلك، وإن أفطر ثم نام بعد الإفطار تعين عليه الإمساك إلى اليوم الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو المشهور في حديث غيره، وقيد المنع من ذلك في وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة. أخرجه أبو داود بلفظ: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة.
يعني لأن الغالب أنهم يفطرون قبل العتمة، فإذا تعشوا وناموا جرى عليهم الأمر، فمن لم يتعش ونام يلزمه ذلك. نعم.
قال: ونحو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سأذكره قريبا، وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر، ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا. والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث. وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب،
يعني كان هذا مطابقا لما فرض على أهل الكتاب قبل الأمة الإسلامية في أمر الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم.
لأن الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم إن الله نسخ هذا الأمر لما يحقق المصلحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب، كما أخرجه ابن جرير من طريق السدي ولفظه: كتب على النصارى الصيام، وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك، حتى أقبل رجل من الأنصار فذكر القصة.
الذي هو قيس بن أبي صرمة وقيس بن صرمة. نعم.
قال: ومن طريق إبراهيم التيمي قال: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة. ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعا قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
إذ أبيحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت بعد النوم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: وإن قيس بن صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء، هكذا سمي في هذه الرواية، ولم يختلف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه، فإنه قال: صرمة بن قيس.
يعني قلب الرواية، قلب الاسم، إذن من قيس بن صرمة قال صرمة بن قيس. نعم.
أخرجه أبو داود. ولأبي نعيم في المعرفة من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس مثله قال: وكذا رواه أشعث ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع عند أحمد والنسائي من طريق زهير عن أبي إسحاق أنه أبو قيس ابن عمرو. وفي حديث السدي المذكور قال: حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة. ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان بفتح المهملة وبالموحدة الثقيلة مرسلا: صرمة ابن أبي أنس. ولغير ابن جرير من هذا الوجه: صرمة بن قيس، كما قال أبو أحمد الزبيري. وللذهلي في الزهريات من مرسل القاسم بن محمد: صرمة بن أنس. ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى: صرمة بن مالك. والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس، قيس بن مالك ابن عدي ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار.
هذا هو اسمه الصحيح. نعم.
قال: كذا نسبه ابن عبد البر وغيره. فمن قال قيس بن صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما، كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوبا.
نعم. بدلا من قيس بن صرمة قال صرمة بن قيس،
بأنه وقع مقلوبا في رواية حديث الباب. ومن قال صرمة بن مالك نسبه إلى جده،
أو صرمة بن أبي يعني ابن أنس بن أبي مالك. نعم.
قال: ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه
إلا صرمة بن أبي أنس. نعم.
ومن قال أبو قيس ابن عمرو أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه، وكذا من قال أبو قيس ابن صرمة. وكأنه أراد أن يقول أبو قيس صرمة فزاد فيه ابن، وقد صحفه بعضهم فرويناه في جزء إبراهيم بن أبي ثابت من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وأن ضمرة ابن أنس الأنصاري غلبته عينه. الحديث. وقد استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة ابن أنس في حرف الضاد،
بدلا من صرمة قال ضمرة أو ضمرة، قال ضمرة. نعم.
قال: وقد استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة ابن أنس في حرف الضاد المعجمة على من تقدمه، وهو تصحيف وتحريف ولم ينتبه له، والصواب صرمة ابن أبي أنس كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
هذا ما جرى من تحقيق اسمه من أنه صرمة بن قيس، كما حقق ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وصرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس. قال ابن إسحاق فيما أخرجه السراج في تاريخه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال: قال صرمة بن أبي أنس وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مؤاتيا. الأبيات،
يعني أبيات قالها رضي الله عنه. نعم.
قال ابن إسحاق: وصرمة هذا هو الذي نزل فيه قوله: وكلوا واشربوا الآية،
يعني آية الصيام. نعم.
قال: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: كان أبو قيس ممن فارق الأوثان في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم وهو شيخ كبير، وهو القائل: يقول أبو قيس وأصبح غاديا: ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا. الأبيات. قوله: فقال لها: أعندك بكسر الكاف، أي أعندك طعام؟ قالت: لا. ولكن
بعض الروايات أنه أتى معه بتمر، لكنه وجد التمر يعني يشق عليه أكله، فأراد أن تلينه بشيء تصنعه له، ثم غلبت عيناه فنام. وفي بعض الروايات أنها خرجت تطلب له شيئا من الطعام، ولما جاءت بما جاءت به من الطعام وجدته قد نام رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق أطلب لك. ظاهره أنه لم يجيء معه بشيء، لكن في مرسل السدي أنه أتاها بتمر فقال: استبدلي به طحينا واجعليه سخينا، فإن التمر أحرق جوفي. وفيه: لعلي آكله سخنا، وأنها استبدلته له وصنعته. وفي مرسل ابن أبي ليلى: فقال لأهله: أطعموني. فقالت: حتى أجعل لك شيئا سخينا. ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فذكره مختصرا.
رضي الله عنه. نعم.
قوله: وكان يومه بالنصب يعمل،
يعني كان يعمل يومه كاملا في الحقل، حيث كان أجيرا يعمل في بعض الحقول والبساتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وكان يومه يعمل، أي في أرضه، وصرح بها أبو داود في روايته. وفي مرسل السدي: كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة. فعلى هذا فقوله في أرضه إضافة اختصاص. قوله: فغلبته عيناه، أي نام. وللكشميهني عينه بالإفراد. قوله: فقالت: خيبة لك، بالنصب، وهو مفعول مطلق محذوف العامل. وقيل إذا كان بغير لام
خبت خيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل إذا كان بغير لام يجب نصبه، وإلا جاز. والخيبة الحرمان، يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. قوله: فلما انتصف النهار غشي عليه، في رواية أحمد فأصبح صائما فلما انتصف النهار، وفي رواية أبي داود فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه. فيحمل الأول على أن الغشي وقع في آخر النصف الأول من النهار. وفي رواية زهير عن أبي إسحاق فلم يطعم شيئا وبات حتى أصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه.
نعم، الشاهد هو إثبات الحال وكان ذلك في منتصف النهار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي مرسل السدي فأيقظته فكره فأيقظته فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل. وفي مرسل محمد بن يحيى فقالت له كل فقال إني قد نمت، فقالت لم تنم، فأبى فأصبح جائعا مجهودا. قوله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ وأتى عمر امرأته وقد نامت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه مسألة أخرى وقصة أخرى وسبب آخر في نزول هذه الآية بهذه الرخصة. أما ما يتعلق بالأكل فكان في حق أبي قيس صرمة، وأما في حق غشيان النساء فكان في شأن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا كذا في هذه الرواية. وشرح الكرماني على ظاهرها فقال لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالا بعد أن كان حراما كان الأكل والشرب بطريق الأولى.
أن يباح من باب أولى، لأنه أخف عملا من معاشرة النساء. نعم،
قال فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة. هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس. قال ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك وكلوا واشربوا، ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحا. ثم قال أو المراد من الآية هي بتمامها.
نعم،
قلت وهذا
الأمرين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وهذا هو المعتمد وبه جزم السهيلي، وقال إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معا،
يعني في الأكل الذي هو السحور وفي معاشرة النساء بالليل ليلة الصيام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معا، وقدم ما يتعلق بعمر رضي الله عنه لفضله. قلت وقد وقع في رواية أبي داود فنزلت أحل لكم ليلة الصيام إلى قوله تعالى من الفجر، فهذا يبين أن محل قوله ففرحوا بها بعد قوله الخيط الأسود. ووقع ذلك صريحا في رواية زكريا بن أبي زائدة ولفظه فنزلت أحل لكم إلى قوله من الفجر، ففرح المسلمون بذلك. وسيأتي بيان قصة عمر في تفسير سورة البقرة مع بقية تفسير الآية المذكورة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
وأورد الإمام البخاري هذا الباب ليبين أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو تميز النهار وظهور النهار بعد الليل، حيث يبدأ الناس بالإمساك بالصيام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال فيه عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
هذا المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود. نعم.
وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه حاء. وقال: حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل قوله تعالى من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد قوله من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
يعني هذا كأنه من باب التفسير العملي لما فهموه من قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ساق إلى قوله تعالى: إلى الليل. وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا، واستفيد من حديث سهل الذي في هذا الباب أن ذكر نزول الآية في حديث البراء أريد به معظمها، وهو أن قوله تعالى من الفجر تأخر نزوله عن بقية الآية، مع أنه ليس في حديث البراء التصريح بأن قوله من الفجر نزل أولا، فإن رواية حديث الباب فيها إلى قوله الخيط الأسود، ورواية أبي داود وأبي الشيخ فيها إلى قوله من الفجر، فيحمل الثاني على أن قوله من الفجر لم يدخل في الغاية.
هذا على حسب النزول الأول من الآية أو نزول الجزء من الآية، فلما نزل قوله من الفجر بين أن المراد هو ظهور الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحديث الذي مضى قبله وهو موصول،
هو حديث أبو قيس ابن صرمة نعم.
وهو موصول كما تقدم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين. الأول قوله أخبرني حسين روى الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم قال أنبأنا حسين ومجالد وكذا أخرجه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم إلا أنه فرقهما. قوله عن عدي بن حاتم في رواية الترمذي أخبرني عدي بن حاتم وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن منيع وهكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن هشيم عن حسين. قوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى آخره.
ظاهره عمد إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود وضعهما تحت وسادته وأخذ ينظر فيهما إلى أن تبين له بعد انشقاق الفجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال ظاهره أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية وهو يقتضي تقدم إسلامه وليس كذلك لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة.
نعم لأن فرض الصوم كان في السنة الثانية من الهجرة وأما إسلام عدي فكان متأخرا في السنة الثامنة أو التاسعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وليس كذلك لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جدا وإما أن يؤول قول عدي هذا أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي أو لما بلغني نزول الآية أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت.
نعم.
وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال صل كذا وصم كذا فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال فأخذت خيطين. الحديث قوله إلى عقال بكسر المهملة أي حبل وفي رواية مجالد فأخذت خيطين من شعر. قوله فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي في رواية مجالد فلا أستبين الأبيض من الأسود. قوله فقال إنما ذلك زاد أبو عبيد إن وسادك إذا لعريض.
وهذه الرواية التي جاء فيها هذا القول يعني اختلف أهل العلم في تفسيرها ما المراد بها. بعضهم أراد أن عدي بن حاتم رضي الله عنه يعني ما تبين له معنى المراد فعمد إلى فعل شيء التمس فيه معرفة المراد بأن أخذ الخيطين. وبعضهم أشار إلى أن هذا الفعل أو هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بأن إدراك عدي بن حاتم لم يكن يعني إدراكا جيدا وفيه شيء من الغموض وعدم التنبه. وهذا القول يوصف به من لم يكن حاد الإدراك وفيه شيء من عدم الإدراك للأمور، فيعبر عنه بأنه عريض الوساد، يعني أن الوسادة التي ينام عليها عريضة بحيث تحجب عنه المعنى المراد. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: فقال إنما ذلك، وزاد أبو عبيد: إن وسادك إذا لعريض. وكذا لأحمد عن هشيم، وللإسماعيلي عن يوسف القاضي عن محمد بن الصباح عن هشيم قال: فضحك وقال: إن كان وسادك إذا لعريضا. وهذه الزيادة أوردها المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي عوانة عن حسين وزاد: إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي رواية أبي إدريس عن حسين عند مسلم: إن وسادك لعريض طويل. وللمصنف في التفسير من طريق جرير عن مطرف عن الشعبي: إنك لعريض القفا. ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف: فضحك وقال: لا يا عريض القفا. قال الخطابي في المعالم في قوله،
يعني في كتابه معالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود. نعم.
قال الخطابي في المعالم في قوله: إن وسادك لعريض، قولان: أحدهما يريد إن نومك لكثير، وكنا بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. والقول الآخر إنه كنا بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام. والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة. وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى: إنك عريض القفا. وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا مما يستدل به.
عرض القفا،
أحسن الله إليكم. قال: وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة، وأنشد في ذلك شعرا. قال: وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وعضدوا ذلك بقوله: إنك عريض القفا. وليس الأمر على ما قالوه، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل. وإنما عنا والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع. ولهذا قال في إثر ذلك: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله: إنك لعريض القفا، أي إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. قلت: وترجم عليه ابن حبان: ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها، وأشار بذلك إلى أن عديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض. وساق هذا الحديث قال ابن المنير في الحاشية في حديث عدي: جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلا بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك، فإنه منزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى. الحديث الثاني قوله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم كذا، أخرجه البخاري عن سعيد عن شيخين له، وأعاده في التفسير عن سعيد عن أبي غسان وحده. وظهر من سياقه أن اللفظ هنا لأبي غسان، وقد أخرجه ابن خزيمة عن الذهلي عن سعيد عن شيخيه، وبين أبو نعيم في المستخرج أن لفظهما واحد، وقد أخرجه مسلم وابن أبي حاتم وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد عن أبي غسان وحده.
هذا كل روايات الحديث الثاني وطرقه التي روي بها هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: فكان رجال، لم أقف على تسمية أحد منهم، ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن حاتم، لأن قصة عدي رضي الله عنه متأخرة عن ذلك كما سبق ويأتي،
لأنه متأخر الإسلام ولم يسلم إلا في السنة 9 من الهجرة، والآية ظاهرها أنها كانت في أول الإسلام حيث شرع الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: ربط أحدهم في رجليه، في رواية فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم لما نزلت هذه الآية: جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادته فينظر متى يستبينهما، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذا،
إما بأن يربطهما في رجليه وإما بأن يضعهما تحت وسادته. نعم.
قال: أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما. قوله: حتى يتبين، كذا للأكثر بالتشديد، وللكشميهني حتى يستبين بفتح أوله وسكون المهملة والتخفيف. قوله: رؤيتهما، كذا لأبي ذر، وفي رواية النسفي: رؤيهما.
نعم.
رؤيهما بكسر أوله وسكون الهمزة وضم التحتانية.
رؤيهما. نعم.
قال: ولمسلم من هذا الوجه: زيهما بكسر الزاي وتشديد التحتانية،
بدلا من الراء زاي، زيهما. نعم.
قال صاحب المطالع: ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: ثالثها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة مكسورة ثم تحتانية مشددة.
رأيهما أو رئيهما.
أحسن الله إليكم. قال عياض: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل، وكأنه رئي بمعنى مرئي. والمعروف أن الرئي التابع من الجن، والمعروف أن الرئي التابع من الجن،
التابع من الجن،
فيحتمل أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من الإنس،
يعني لأنه يظهر له أو يريه هل يظهر اختلاف اللون في الخيطين أو لا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله فأنزل الله بعد قوله من الفجر. قال القرطبي: حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود، بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك لرفع ما وقع له،
وذلك لأن عديا إنما أدرك الإسلام متأخرا، وكانت نزلت هذه الجزئية متممة للآية، وحديث سهل كان في أول ما نزلت الآية فلم يكن فيها هذا اللفظ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.